تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال الجزء الثالث: الصناعات الخمس. الباب السادس: الصناعات الخمس. تمهيد. في هذا التمهيد يقول لنا المظفر رضوان الله تعالى عليه أننا قدمنا سابقا أن للقياس مادة وصورة، ولكي يكون القياس منتجا لا بد أن يكون سليما المادة والصورة، وبالتالي المنطق مادي وصوري أيضا. يقول: ما تقدم في الجزء الثاني كان البحث في قواعد القواعد أو القوانين التي تمكننا من الوصول إلى صورة منتجة، وهي بحث الأشكال، بحث الأشكال الأربعة. كان البحث في الأشكال الأربعة كان بحثا في ماذا؟ في القوانين التي توصلنا إلى صورة منتجة. لذلك كان عندنا الشكل الأول والثاني والثالث والرابع والضروب المنتجة لكل واحد من هذه الأشكال الأربعة، والقوانين الإنتاج، والأمور التي تصير كل واحد من هذه الأشكال ماذا؟ عقيما. واضح إن شاء الله. هنا يقول أن سلامة الصورة وتوفر شروط إنتاجها مهم جدا، لكن هذا لا يكفي لوحده، لابد أيضا ماذا؟ أن يكون عندنا مادة أيضا منتجة، لكن المواد ليست على شاكلة واحدة، هناك تعدد في المواد كما سوف يشير. المواد يعني القضايا. لابد أيضا ماذا؟ أن نصل إلى مواد ماذا أيضا؟ صالحة للإنتاج. لك كما يمثل أنك إذا أردت أن تبني بيتا، قد يأتيك مهندس عنده مخطط آية في الإبداع، ولكن إذا جئت بمواد رديئة، بمواد غير صالحة، ينتج عندك بيت ولكن ليس بيتا ماذا؟ مطلوبا، ليس البيت المثالي. وبالعكس أيضا قد يكون عندك مواد صالحة للبناء وممتازة، لكن جئت بمخطط هندسي فاشلا ضعيفا مهلهلا مخلخلا، فإن غرضك من البيت لا يتحصل. واضح إن شاء الله. وإنما لابد أن يكون عندنا صورة صالحة، وكذلك أيضا ماذا؟ مواد صالحة، حتى يتوفر لدينا بيت يتحقق الغرض منه. لذلك يقول تمهيد: تقدم أن للقياس مادة وصورة، والبحث عنه يقع من كلتا الجهتين، من مادته فهو مادي، فالمنطق ماذا؟ مادي، لأنه يبحث في شروط المادة، مادة الحجة، مادة الاستدلال. وكذلك صوري، لأنه يبحث ماذا؟ في الشروط التي تنتج صورة منتجة. والبحث عنه عن القياس يقع من كلتا الجهتين، وما تقدم في الباب الخامس في الجزء الثاني كان بحثا عنه عن القياس من جهة صورته، أي هيئة تأليفه، كما ذكرنا أن الحد الأوسط إما أن يكون محمولا مطلقا كما في الشكل الثاني، موضوعا مطلقا يعني في الكبرى والصورة كما في الشكل الثالث، أو محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى كما في الشكل الأول، أو موضوعا في الصورة محمولا ماذا؟ في الكبرى كالشكل الرابع الذي هو بعيد عن الطب. وما تقدم إذن أي هيئة تأليفه على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي للهيئة، الشروط المنتجة التي للهيئة، وكانت مقدماته، معنى المقدمات المواد، أي مواده مسلمة صادقة، كان منتجا لا محالة. لماذا؟ لأن الصورة والمادة، إذا توفرت الصورة والمادة فلما المهلة في الإنتاج؟ متفقين؟ طبعا ليس توفر المادة والصورة ماذا؟ علة تامة كما تقدم، لعلنا أشرنا، أتصور أشرنا وأتينا ببعض كلمات السبزواري للآراء الثلاثة، التوافي وماذا قلنا، ثلاثة آراء، التوافي والإعداد والتوليد. التوافي مذهب الأشاعرة، أنه مذهبهم أن الحرارة لا تترتب على النار لخصوصية في النار، وإنما عادة الله جرت ماذا؟ أن تكون الحرارة مترتبة على النار. أنه هذا القياس الذي ينتج مثلا كل باء ميم وكل ميم جيم ينتج ماذا؟ كل باء جيم. هذه النتيجة عادة الله جرت على أن تترتب كل باء جيم على ماذا؟ على هذا القياس، كل باء ميم وكل ميم جيم، هذا يسمى بالتوافي. التوالد أن القياس علة تامة مستقلة لإنتاج النتيجة، وهذا ليس بصحيح، وإنما القياس وماذا؟ معد. القياس معد لوجود ولظهور النتيجة.
والثالث التوافي.
التوافي والتوالد والإعداد في الجزء في الآل المنتظمة، وقف على هذا السبزوالي رحمه الله وقرأنا عبارته حسب ما أذكر. إذن قال: وكانت مقدماته أي مواده مسلمة صادقة، كان منتجا لا محالة جزما، أي كانت نتيجته صادقة تبعا لصدق مقدماته. ومعنى ذلك أن القياس إذا احتفظ بشروط الهيئة فإن مقدماته لو فرض صدقها فإن صدقها يستلزم ماذا؟ صدق النتيجة. هناك عندما قلنا هكذا أنه في القياس عندما نبحث كما بحثنا في القياس يهمنا ماذا؟ الهيئة، بغض النظر عن المواد. عندما نقول مثلا كلما صدق كل با ميم وكل ميم جيم، إذا ماذا يصدق؟ كل با جيم، بغض النظر عما يفرغ في با. فبا وميم أشرنا أيضا أنه يستعمل الرمز في المنطق لأمرين، نقلنا عبارة الشمسية حسب ما أذكر لأمرين. الأمر الأول للاختصار، وأن نقول كل با ميم مختصر وكل ميم جيم مختصر أكثر ماذا؟ كل إنسان حيوان، وكل حيوان ماذا؟ جسم، إذا كل إنسان جسم. هذا أولا. وثانيا وهو مهم، أنه إذا تكرر منا دائما كل إنسان حيوان وكل حيوان ماذا؟ وكل حيوان جسم، لعل البعض يقول أن لا مثال آخر، أن الأمر مختص بماذا؟ كل إنسان حيوان وكل حيوان ماذا؟ جسم. أما إذا قلنا كل با ميم، أنت بحسب ما تعتقد أنه با إما يساوي ميم أو في الموجبة الكلية، أو با أخص مطلقا من ميم، هذا على مستوى ماذا؟ على مستوى الهيئة. قد أنا آتي وأدعي كل با ميم وأعتقد أن با يساوي ميم، وأنت تعتقد أن با لا يساوي ميم، بل يوجد بينهما ماذا؟ عموم مخصوص منجم مثلا. هنا نزاع في أين؟ في المادة، في مصداق المساواة. أنا وأنت نقر أنه نعم هذا الضرب الأول من الشكل الأول كل با ميم وكل ميم جيم ينتج ماذا؟ كل با جيم، لا خلاف بيني وبينك على هذه الصورة المنتجة. ولكن اختلفنا أنني أنا اعتبرت با في مثال، مثلا لنفرض مثال من الأمثلة، أن كل مصلي مثلا عادل، مثلا اعتبرنا أنت اعتبرت ماذا؟ المساواة أو الأخصية. أما أنا لا، قلت أنه لا يوجد مساواة، وبالتالي قولك كل مصل عادل هذه كذب. إذن عندما تقول هكذا كل مصل عادل وكل عادل تقبل شهادته، إذن ماذا؟ كل مصل تقبل شهادته. أقول لك أنا لا أقبل منك هذا القياس، هذا الاستدلال. لماذا؟ أنا استدليت بالضرب الأول من الشكل الأول. قل أنا مشكلتي ليس مع الشكل، لكن مشكلتي مع المادة. أنت زعمت أن المصلي يساوي ماذا أو أخص ماذا من العادل، وليس كذلك، بل بينهما عموم مخصوص من وجه. مثلا بعض المصلي عادل وبعض العادل ماذا؟ مصلي. ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول فلو فرض صدقها فإن صدقها يستلزم النتيجة. ولا يبحث هناك في القياس، ولم نبحث هناك، كنا لذلك نأتي بالرموز. ولا يبحث هناك. أو مثلا عندما نقول هكذا كل إنسان حجر، كل إنسان ماذا؟ حجر، وكل حجر جسم. قل هذا منتج من حيث الهيئة، مع أن بعض مقدماته ماذا؟ كاذب. أو قد يكون ماذا؟ كل مقدماته كاذب، كل إنسان حجر وكل حجر ماذا؟ ناطق. إذن ينتج ماذا؟ كل إنسان ناطق من حيث الهيئة. هذا باء وهذا ميم وهذا ميم وهذا جيم، إذن ينتج ماذا؟ كل باء جيم. نحن نقول هذا صحيح من حيث الصورة، أنه لو كان كل إنسان حجر ولو كان كل حجر ناطق، إذن ينتج ماذا؟ حتما كل إنسان ناطق. ولا يبحث هناك عما إذا كانت المقدمات صادقة في أنفسها أم لا. لكن ماذا؟ لو سلم، لو فرضنا أن الصغرى صادقة والكبرى ماذا؟ صادقة، ينتج ماذا؟ كل باجيم. بل إنما يبحث عن الشروط التي بموجبها يستلزم صدق المقدمات صدق النتيجة على تقدير فرض صدق المقدمات. وقد حل وحان الآن الوفاء بما وعدناك به من البحث عن القياس من جهة مادته، والمقصود من المادة المقدمة، المواد ماذا؟ المقدمات. فالمادة مشترك لفظي، عندنا المادة هي التي تكون محل الصور، المادة بالمعنى الأخص، وعندنا المادة يعني البدن، وعندنا المادة يعني الهيولة أحد الجواهر، وعندنا المادة في المواد الثلاث، في المواد ماذا؟ الثلاث. فلها أكثر من معنى، لفظ واحد له أكثر من معنى. هنا المادة في المنطق مادة القياس يعني قضاياه، والمقصود من المادة مقدماته في أنفسها، مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها مع بعض. لا علاقة لنا بالشكل الذي توضع فيه ماذا؟ المواد. نريد أن نبحث في صحة المادة بغض النظر ماذا؟
عن الهيئة.
وإلا قد تكون عندنا مواد مختلفة يمكن أن تستعمل في شكل واحد مثلا، وبالتالي لابد أن نقف على أن المواد ليست على شاكلة واحدة. ما الذي يجعلها ليست على شاكلة واحدة؟ العلاقة ما بين طبيعة العلاقة ما بين المحمول والموضوع، طبيعة العلاقة ما بين المحمول والموضوع. مثلا اجتماع النقيضين ممتنع، هذه قضية. كل ماش في الليل لص، كل من يمشي في الليل ماذا؟ لص. ألا يوجد فرق؟ ماذا؟ كل اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع، وكل ماش في الليل ماذا؟ لص. إذن مادتان إحداهما غير الأخرى، هذه تفيد ظنية وهذه ماذا؟ يقينية. اجتماع النقيضين ممتنع، هذا اجتماع للنقيضين فهذا ماذا؟ ممتنع. ثم نأتي إلى الأخرى، كل ماش في الليل لص،
هذا ماش في الليل، إذن هذا ماذا؟ هذا لص.
نجد أن الصورة هي الصورة، كلاهما من الشكل الأول، ملتفتين. إذا هذا من الشكل الأول وهذا من الشكل الأول، فلما هذه النتيجة يقينية وهذه ماذا؟ ظنية، لأن المواد ماذا؟ ظنية. هنا ظن الكبرى ماذا؟ ليست يقينية. واضح إن شاء الله. لذلك يقول: وهي تختلف من جهة الاعتقاد بها والتسليم بصدقها وعدمه، وإن كانت صورة القياس واحدة كما مثلنا، قياس من الشكل الأول لا تختلف، فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقا بها وقد لا تكون، والمصدق بها قد تكون يقينية وقد تكون ماذا؟ غير يقينية. إذن قال: فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مصدقا بها وقد لا يكون مصدقا بها، كما قلنا كل إنسان حجر ليس مصدقا بها، على التفصيل الذي سيأتي بحسب نسختي التي هي بتعليق الشيخ الفياضي حفظه الله 355 و356، وبحسب اختلاف المقدمات وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم القياس إلى 5 أقسام: إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. بعض القضايا تفيد تصديقا وبعض القضايا لا تفيد تصديقا، بعض القضايا تفيد تصديقا بالمعنى الأعم في قبال التصور، وبعض القضايا لا تفيد تصديقا، مثل الشعر: الشعر الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، هذه قضية، هذا خبر، لا يريد أن يقول، هذا إن شاء الله نقف عليه في بحث صناعة الشعر، وأن أكذبه أعذبه، إن أكذبه ماذا؟ أعذبه. ما معنى ذلك؟ وبهذا الشاعر المتنبي رحمه الله لا يريد ماذا؟ أن يخبر عن الواقع، لا يريد ولا لا يهمه قضية التصديق، ولكن ماذا يريد؟ التخييل، ليفعل في نفس السامع ماذا؟ انقباضا أو ماذا؟ انبساطا، وليس في مقام الاستدلال، هو لا يريد تصديقا حتى ماذا؟ يكذب. وأي خيل وأي ليل وإلى آخره. إذن بعض القضايا يراد منها التصديق، يستفاد منها التصديق، وبعض القضايا لا، التخييل، وهذا سوف يأتي في صناعة الشعر. والقضايا التصديقية ليست على شاكلة واحدة، منها اليقين اليقينية ومنها ماذا؟ غير اليقينية، منها المظنونة ومنها المشهورة ومنها المقبولة ومنها إلى آخره، وهذا ما سوف يبحثه، ولكن يبدأ بالأشرف وهي اليقينيات، ويعرفنا على أقسامها 6 بدءا بالأوليات وانتهاء ماذا؟ بالفطريات.
أستاذ، يعني أساس القسمة هنا يقول بحسب اختلاف المقدمات،
نعم كما ذكرنا
وحسب ما
سوف يأتي أيضا. قلنا ابتداء أن القضايا منها ما يفيد تصديقا ومنها ما لا يفيد تصديقا، وإنما يفيد تخييلا. ثم التي تفيد التصديق منها ما يفيد البرهان والقضايا اليقينية، ومنها الظن، ومنها الشهرة، وإلى آخره، كلها ماذا؟ تفيد التصديق، ولكن التصديق ليس على شاكلة واحدة. وبحسب اختلاف المقدمات وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم القياس إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. والغرض والذي هو ماذا؟ الأصل في القياس هو أن يكون البرهان، لكن قد لسبب أو لآخر لا نستطيع أن نقيم برهانا، إما لعجز منا مثلا أو لا عندنا برهان، ولكن الطرف المقابل ماذا؟ ما عنده استعداد، ما عنده ماذا؟ استعداد. وهذا نجد كثيرا في رواية الأئمة عليهم السلام ومحاججتهم لبعض الملاحدة أو الزنادقة، أجوبة ماذا؟ ليست برهانية، بل هي جدلية مثلا. والبعض ماذا؟ لا يجدي معه، لا، كما في قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالبرهان إذا أمكن، والموعظة الحسنة الخطابة مثلا، وجادلهم بالتي هي أحسن، الجدال بالتي هي أحسن. البعض ماذا؟ قد لا يريد جدلا ولا يريد موعظة، يريد أن يشاكس كما نجد في بعض المجالس، يريد أن يظهر أنه على فهم وعلم ودراية وإلى آخره، فيبدأ يسأل مثلا. هذا يحدث مع بعض رجال الدين مثلا عندما يذهبون إلى التبليغ، كثير من المناطق فيهم هذه الشخصيات، فيها هذه الشخصيات، أنه متعلم ويريد أن يبرز نفسه، يريد أن ينوه بنفسه، فيأتي يحفظ بعض الألغاز والأمور المقفلة ويلقيها ماذا؟ على الشيخ، ويستلذ بإحراجه. فلذلك هؤلاء الناس لأنهم لا يطلبون الحق، يمكن أن تجيبه وأن تحل ماذا؟ هذا الرمز الذي ألقاه، ولكن المفروض ماذا؟ أن ينبه هذا الإنسان بحسب حالته. على كل، أذكر نقاشا محتدما بين في مكان، فلما يعني إذا كما يقال لكل داء
دواء،
لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، أو كما ينقل عنه سلام الله تعالى عليه، عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ما ناقشت عالما إلا وغلبته، وما ناقشت جاهلا إلا وغلبني أو وغلبني. والجاهل ما عنده ضوابط، ما عنده قواعد حتى ماذا تناقشه على أساسها. لذلك وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فاحتدم النقاش فقال له ما الدليل على أنك موجود؟ مثلا أنت تدعي أنك موحد وعندك أدلة لإثبات وجوده تعالى، وجودك أشد أم وجوده تعالى؟ لا شك أن وجود الله أشد. لا بأس، ما الدليل على وجودك أنت؟ هذا صار يتلمس بدنه، أنا موجود، كيف تستدل على، أنا أسألك ما الدليل على أنك موجود تقول لي أنا موجود؟ ثم انهال عليه بهذه الهجمة، قال له إذا أنت عاجز عن إثبات وجود نفسك فكيف تدعي أنه ماذا؟ أنت موحد وعندك أدلة لإثبات ماذا؟ وجوده تعالى. العاجز عن الأسهل عاجز، بل أولى أن يكون عاجزا عن ماذا؟ وهي مغالطة. أنا موجود، يعني حيرته هذه تدل، هذا جواب عندما قال كيف لا أكون موجودا، قال موجود، هذه مغالطة، كيف لا أكون أنا موجود، يعني يريد أن يقول بديهي. على كل حال، والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها هي الصناعات الخمس، فيقال مثلا صناعة البرهان، صناعة الجدل وإلى آخره. وقبل الدخول في بحثها واحدة بحث الصناعات، نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة، يعني المواد، أنواع المواد، تنوع المواد أدى إلى ماذا؟ تنوع الصناعات. وطبعا لذلك على أي أساس يقال لهذا مثلا جوهرجي، الجواهري مثلا، ولذاك ماذا حداد، ولذاك ماذا نجار، لنفرض أنه لعله نفس الأصول مثلا، ولكن لاختلاف المواد اختلفت ماذا؟ الصناعات. وقبل الدخول في بحثها واحدة نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة في القياس وأقسامها، أو فقل حسب الاصطلاح العلمي مبادئ الأقيسة، مبدأ الشيء، ما يتكون منه الشيء. ثم نذكر بعد ذلك الصناعات في خمسة فصول، المقدمة في مبادئ الأقيسة. طبعا هنا عبارة للشيخ الرئيس رحمه الله في الشفاء الجزء الثالث، من طبعة آية الله المرعش النجفي، مكتبة آية الله المرعش النجفي، هناك في الصفحة السابعة يقول: كما أنه لا سبيل إلى معرفة القياس إلا بعد معرفة القضايا. ذلك في الجزء الثاني ماذا؟ بدأ وصدر البحث في القياس عن البحث في القضايا، في تعريف القضية وأقسام القضايا، ثم العلاقات بين القضايا التضاد، لما قال لا اعتبار إلا بالمحصورات الأربعة. بعد ذلك شرع في البحث بين العلائق بينها، التضاد والدخول تحت التضاد والتداخل والتناقض، وحكم هذه ماذا؟ العلاقات. كلما صدق النقيض كذب ماذا؟ النقيض. وعلاقة ماذا؟ التداخل. وعلاقة ماذا؟ التضاد. ثم بعد ذلك دخل في القياس وأحكام ماذا؟ القياس. لذلك يقول: كما أنه لا سبيل إلى معرفة القياس إلا بعد معرفة القضايا، ولا سبيل إلى معرفة القضايا إلا بعد معرفة الألفاظ. يرجعنا القهقرة إلى الجزء الأول، إلا معرفة الألفاظ البسيطة، لأن القضايا ماذا؟ قول مركب من مفردات. وكذلك لا سبيل إلى معرفة أصناف القياس إلا بعد معرفة ماذا؟ القياس المطلق. القياس ماذا؟ المطلق. ثم بعد ذلك معرفة ما يتركب منه القياس. قال في مبادئ الأقيسة: سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس بحسب نسخة 232 أنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة، هذا وقفنا عليه، وإلا لو كانت كل قضية تطلب بدليل وحجة لكانت كل قضية ماذا؟ نظرية. كل ما يطلب بدليل وحجة نظري، كل ما يطلب بدليل وحجة ماذا؟ نظري. هذه القضية تطلب بدليل وحجة، إذن هذه القضية ماذا؟ نظرية. يمتنع أن تكون كل تصديقاتنا ماذا؟ نظرية، وإلا لزم الدور أو التسلسل. كيف نقول هكذا؟ باجين هذه ماذا؟ كل باجين هذه قضية، أليس كذلك؟ لو قلنا كل قضية نظرية وكل نظري ماذا؟ يحتاج إلى كسب. هذه قضية، إذن هذه نظرية، كل باجين تحتاج إلى كسب، نكسبها من خلال ماذا؟ كل ميم جيم مثلا، كل ميم جيم أيضا ماذا؟ نظرية، فتحتاج إلى ماذا؟ كسب. نكسبها مثلا بكل نون دال، هذه تحتاج إلى كسب. إذا قلنا أنها نكسبها من القضية الأولى أو التي سبقتها، هذا دور، قضية أخرى، قضية بعدها، قضية بعدها، هذا ماذا؟ تسلسل. ولازم الدور والتسلسل أن لا يكون عندنا معلوم تصديقي، والتالي ماذا؟ باطل. كما أنه لا يمكن أن تكون كل التصديقات بديهية، كذلك يمتنع أن تكون كل التصديق، كما أنه يمتنع أن تكون كل التصديقات نظرية، كذلك يمتنع أن تكون كل التصديقات بديهية ضرورية، وإلا للزم هذه الأخوة. وقفنا عند هذا البحث هنا في الشمسية، ذكر أن عندما بحث في هذه المسألة في مناسبة أنه العلوم أو المعلومات لا يمكن أن تكون كلها نظرية ولا كلها ماذا؟ بديهية. ما الدليل؟ أما الدليل على امتناع كونها نظرية ذكرناه، لكنه جاء يستدل على امتناع كون كل العلوم بديهية. قال: لو كانت كل العلوم بديهية للزم حضور كل العلوم لدينا، لما فقدنا ماذا؟ علما، والتالي ماذا؟ باطل. فالمقدم مثله. أشكل على استدلاله هذا، يقول: أما التالي نعم باطل، والدليل عليه الوجدان، أنه كثير من المعارف ليست حاضرة، لكن نمنع الملازمة، لا ملازمة ما بين كون قضية أو مفهوم بديهي، لا ملازمة بين البداهة والحضور. هذا إنما يتم إذا كانت البداهة علة تامة، مع أن البداهة ليست ماذا؟ علة تامة للحصول. لماذا؟ لأنه قد يمنع مانع سلامة الذهن، سلامة الحواس، الانتباه، عملية غير عقلية، فقدان ماذا؟ شبهة. هذه كلها فقدانها قد تؤدي إلى ماذا؟ منع. إذن فالبداهة مقتضين، فالبداهة ماذا؟ مقتضين. إذن لو كانت كل علومنا بديهية، إذن هذا إذا هذا اللازم ليس باطلا فالملزوم لا يكون باطلا. أنت تريد أن تستدل ببطلان التالي على بطلان ماذا؟ لكن المقدم، لكن التالي ماذا؟ ليس باطلا. هل نقول أنه يلزم من عدم؟ هذه أيضا لفتة. إذن هنا ماذا؟ التالي ليس باطل. إذن لم يقم الدليل أو الدليل لإثبات بداهة كل علومنا، الدليل لإثبات بطلان بداهة كل العلوم باطل. هل يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول؟ الجواب لا، لأن المدلول قد يكون أعم، وإذا بطل الأخص لا يلزم منه ماذا؟ إذا كذب الأخص لا يلزم منه ماذا؟ كذب الأعم. إذن هذا ليس دليلا موصلا، وبطلانه لا يؤدي إلى بطلان المدلول، لأنه قد يكون عندنا دليل آخر. جيد، ما هو الدليل الآخر الذي يثبت من خلاله بطلان كون كل علومنا بديهية؟ هو هذا، لو كانت كل علومنا بديهية لما احتجنا إلى كسب ونظر، والتالي ماذا؟ باطل، لأننا نحتاج إلى كسب ونظر في كثير من المعارف. إذن ليست كل علومنا بديهية. ذاك يقول: سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس أنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة، بل لا بد من الانتهاء في الطلب إلى قضايا مستغنية عن البيان وإقامة الحجة. والسر في ذلك أن مواد الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية إما أن تكون والسر في ذلك أن مواد القياس سواء كانت يقينية أو غير يقينية إما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة. ونحن إذا أبطلنا أن تكون كل المعارف نظرية وأن تكون كل المعارف، هنا سلبنا الإيجاب الكلي، إيجاب النظرية الكلي وإيجاب البداهة ماذا؟ الكلي. فيتعين ماذا؟ في الجملة، في الجملة عندنا نظريات، إذن في الجملة عندنا بديهيات نظرية، كذلك على مستوى ماذا؟ التصورات. إذن هناك قضايا لا بد أن يكون هناك قضايا ماذا؟ مستغنية عن الطلب وعن الدليل وعن ماذا؟ البرهان. والسر في ذلك أن مواد الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية إما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة، بل قد وقطعا هناك قضايا ماذا؟ يمتنع ولا يمكن إقامة الحجة عليها، مثل اجتماع النقيضين ممتنع، حتى الطفل يدرك ماذا؟ صحيح قد لا يعبر. مثلا عندما تقول لولدك الذي يطلب منك مثلا مالا يريد أن يشتري شيئا، تقول له في جيبي، مد يدك على جيبي تجد، فإذا ما مد ولم يجد شيئا لا يمكن أن يقتنع أنه موجود حسب ما يدعي والده وما وصل إليه. نعم قد لا يعبر، لا يمكنه ماذا؟ أن يعبر أن هذا قولك أنه موجود وأنا وصلت إلى. إذن عندنا قضيتان، في جيبي مال هذا بحسب قول والدي، وفي الجيب لا يوجد مال بحسب ماذا؟ ما وصل إليه. لذلك هذا الولد لا يمكن أن يصدق بالقضيتين معا. وإما أن تكون محتاجة إلى البيان، ثم هذه الأخيرة المحتاجة لا بد أن ينتهي طلبها إلى مقدمات مستغنية بنفسها عن البيان، وإلا لزم التسلسل في الطلب إلى غير النهاية. أو نقول إنه يلزم من ذلك أن لا ينتهي الإنسان إلى علم أبدا ويبقى في جهل إلى آخر الآباد، جمع أبد، والوجدان يشهد والتالي باطل. ما الدليل على بطلان التالي؟ الوجدان. والوجدان ما نجده في أنفسنا يشهد على فساد ذلك. وهاتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى مبادئ المطالب، ومبدأ الشيء لا يوجد ماذا؟ ما قبله. إذا قلنا اجتماع النقيضين مبدأ، المعارف تأتي إلى هنا وتقف، إن تجاوزت ما فرضناه مبدأ لا يكون مبدأ. وهاتيك المقدمات المستغني عن البيان تسمى مبادئ المطالب أو مبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف: اليقينيات والمظنونات والمشهورات والوهميات والمسلمات ومقبولات ومشبهات ومخيلات. ونذكرها الآن بالتفصيل بدءا بالأشرف. أولا اليقينيات. يقول: تقدم في أول الجزء الأول أن لليقين معنيين، اليقين بالمعنى العام. ما معنى اليقين بالمعنى العام؟ هو مطلق الاعتقاد الجازم، سواء كان مطابقا أو غير مطابق. غير مطابق مثل الجهل المركب، جزم اعتقاد ماذا؟ جازم، لكنه ماذا؟ غير مطابق. سواء كان مطابقا أو غير مطابق، هذا اليقين بالمعنى العام. واضح إن شاء الله؟ وإلا مثلا أيضا ماذا؟ التقليد، التقليد في الأمور الحقة. هذا المقلد عنده ماذا؟ اعتقاد جازم، واعتقاده ماذا؟ مطابق. فالجاهل بالجهل المركب عنده يقين بالمعنى العام، والمقلد أيضا ماذا؟ عنده يقين بالمعنى العام. وأما اليقين بالمعنى الأخص هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي يمتنع ماذا؟ سلبه. أعتقد اعتقادا جازما بأن ألف هو باء، ويمتنع أن لا يكون باء، وأن هذا الامتناع ماذا؟ لا يسلب. لا يمكن أن يأتي يوم وأن يسلب باء عن ألف. تقدم في أول الجزء الأول أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى العام وهو مطلق الاعتقاد الجازم المطابق وغير المطابق، سواء كان مطابقا أو غير مطابق. واليقين بالمعنى الأخص هو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض، لا عن تقليد بل عن ماذا؟ عن الحجة. ولا مثلا نفرض أن إنسان قال له الإمام المعصوم أن ألف هو باء، أن ألف ماذا؟ هو باء، وقلده فعنده اعتقاد جازم بأن ألف هو باء، ويعتقد أيضا ماذا؟ بما أن المعصوم قال له بأن ألف لا ينفك عن باء، أيضا ماذا؟ هذا ماذا؟ هذا يقين، لكنه ليس يقينا بالمعنى الأخص، لأنه قد يزول، لأنه ماذا؟ قد يزول بمجرد أن يأتي شخص يشكك يهتز. وأما إذا وصل إلى أن ألف هو باء من خلال الوقوف على علة ثبوت باء لألف، من خلال علمه ماذا؟ بالعلة التامة لثبوت باء ماذا؟ لألف. أما قول المعصوم ليس هو علة ماذا؟ ثبوت باء لألف، بس وإنما هو ماذا؟ علة الكشف عن ثبوت باء لألف. والمقصود باليقين هنا هو هذا المعنى الأخير، اليقينيات يعني المأخوذة اليقين بالمعنى الأخص، كما سوف يأتي أيضا في المظنونات. فلا يشمل بناء على هذا الجهل المركب، مع أنه ماذا؟ الجهل المركب اعتقاد جازم لكنه ماذا؟ ليس مطابقا، ولا الظن لأنه لا يوجد اعتقاد جازم، ولا التقليد مع أنه ماذا؟ اعتقاد جازم لكنه ماذا؟ لكنه ليس عن علة
البصيرة والأن
ليس لم يصل إلى الاعتقاد الجازم بأن باء ثابت لألف من خلال ماذا؟ اطلاعه على علة ثبوت باء ماذا؟ لألف، وإنما ماذا؟ سبب جزمه هذا حسن ظنه بشخص. توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخص يتكون من عنصرين: الأول أن ينضم
إلى الاعتقاد بمضمون القضية. إذن أنا ماذا أعتقد؟ أن كل باجي أعتقد ماذا؟ بمضمونها. أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثاني، إما بالفعل أو بالقوة القريبة منه. يعني ما معنى القوة القريبة من الفعل؟ أنه يحتاج إلى تنبيه، ملتفتين؟ إما بديهي، البديهي يقال أنه الشيء إما بديهي أو ماذا؟ قريب. إما أن يكون بديهيا بالفعل أو ماذا؟ أو بالقوة القريبة من الفعل. بديهي هكذا يقسم البديهي إلى قسمين، بديهي ما يكون بديهيا بالفعل أو ما يكون ماذا؟ بالقوة القريبة من الفعل. بالتالي هذا برزخ ما بين البديهي والنظري. الجواب بديهي، لكنه ماذا؟ يحتاج إلى تنبيه لشبهة، لمانع. ملتفتين إن شاء الله؟ إذن أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية، أولا ماذا تعتقد؟ بأن كل با جيم، بأن كل با وجيم. تعتقد اعتقادا ثانيا أن ذلك المعتقد به لا يمكن نقضه، وتعتقد أنه لا يمكن أن يصدق سين با جيم. متفقين؟ تعتقد أولا أن كل با جيم اعتقدت بمضمون هذه القضية، وثانيا تعتقد ماذا؟ بأنه لا يمكن أن تصدق سين با جيم، النقيض لا يمكن نقضه. وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد ماذا؟ جازما. الاعتقاد متى يكون جازما؟ إذا لم تحتمل المقابل اليقين. ماذا قلنا؟ هناك أقسام، لما تحدث عن التصديق قال اليقين والظن والشك والوهم. قال اليقين أن تعتقد بمضمون الخبر ولا تحتمل ماذا؟ خلافه، ولا تحتمل ماذا؟ خلافه. هذا ماذا؟ جزم. إذن قال هو المقوم لكون الاعتقاد جازما، أي اليقين بهذا بالمعنى الأعم. والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، لا يزول. أن تعتقد بمضمون الخبر وأنه ماذا؟ لا يمكن نقضه، وعدم النقض ماذا؟ هذا أمر لا يزول. لأنه الآن ماذا؟ نعم كل باجيم صادقة، عندي جزمة، ولا أحتمل أن سين باجيم صادقة لوقت معين، لظرف معين. هذا ليس يقينا بالمعنى الأخص، بل أنه احتمال عدم صدق النقيض. هذا ماذا؟ لا يمكن سلبه، حيث أن النقيض لظرف أو لحال يمكن ماذا؟ صدقه. والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك. متى نصل إلى اليقين بالمعنى الأخص؟ بكل با جيم إذا علمت بالعلة التامة لثبوت با لجيم. إذا وقفت على أن العلة التامة لثبوت با لجيم هي دال، وكلما وجدت دال وجد ماذا؟ با لجيم. والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، وإنما يكون كذلك إذا كان مسببا، إذا كان هذا الاعتقاد مسببا عن علته الخاصة الموجبة له، فلا يمكن انفكاكه عنها، عن العلة الموجبة، لأنه إذا وجدت العلة التامة وجب وجود المعلول، لا انفكاك بين العلة التامة والمعلول. وبهذا يفترق عن التقليد، لأنه إن كان معه اعتقاد ثاني أي التقليد، فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله. لماذا؟ لأنه ليس عن علته الموجبة، لأنه ليس عن علة توجبه بنفسه، بل إنما هو من جهة التبعية. سبب هذا الجزم وماذا؟ التبعية للغير، ثقة به وإيمانا بقبوله، فيمكن فرض زواله. فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر، وإنما هذا بحسب إيمانه واطمئنانه وثقته بذلك الإنسان. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل أو غائبا يحتاج إلى الكسب، ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد، والاعتقاد ماذا؟ ليس على شاكلة واحدة،
تارة يكون حاضرا لدى العقل يعني بديهيا، وأخرى غائبا يحتاج إلى كسب ونظر. تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية كسبية، تنتهي لا محالة إلى البديهيات. انتهى الوقت ويأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج